الشروط في البيع تنقسم. نعم نعم صحيح وفاسد. وأن الفاسد ينقسم عباس. نعم فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. مثل للصحيح يا عبد الله، مثل للصحيح. نعم الرهن، الرهن الرهن اشتراط الرهن. نعم أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟ من الصحيح. مثاله الذي يقوله من؟ من الذي يقوله؟
يقوله البائع.
البائع.
لا يقوله هو نعم الذي سيبيع. نعم.
الذي سيبيع؟
الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام.
إذن الرهن من مصلحة من؟
مصلحة البائع.
مصلحة البائع. طيب. كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ. هنا. إذن هو من مصلحة المشتري. طيب تأجيل الثمن شرط صحيح. من الذي يشترطه؟ إذن هو من مصلحة من؟ من مصلحة المشتري. هذا هو الأصل. نعم. وقد يكون مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل. إذا لم يفي بالشرط عباس، إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟ نعم اشترط أن يكون العبد كاتبا ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب. هل للمشتري خيار؟ له الخيار لأنه فات غرضه. طيب إذن متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار؟ ثم قال المؤلف وقفنا على هذا. طيب خلاص منها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أن يشترط البائع سكن الدار شهرا فإن هذا شرط صحيح. وقوله الدار ألفها للعهد الذهني أي الدار المبيعة شهرا، فيقول مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع ويصح الشرط. والدليل على ذلك عام وخاص. أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وهذا نفع معلوم في مبيع، نفع معلوم في المبيع، فهو كسكن الدار شهرا لأنه نفع معلوم في إيش؟ في المبيع. طيب، وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم منه أنه لو شرط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح. لو قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف، فهنا لا يصح البيع ولا الشرط، بناء على ما سيأتي من أن صحة من أن شرط عقدين في عقد مبطل العقد. إذا لابد أن يكون نفس في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو ولا يصح. قال وحملان البعير، يعني أن يشرط حملان البعير إلى موضع معين، هذا تعين بالمكان، والأول سكن الدار تعين بالزمان. حملان البعير إلى موضع معين، مثل أن يقول بعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع، فالبيع صحيح والشرط صحيح. في غير البعير السيارة، بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن على بشرط أن أحج عليها وأرجع، فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع. طيب، فإن قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي، فهنا لا يصح الشرط. لماذا؟ لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وإذا جهل الشرط جهل الثمن، لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع، لأنه من شروط البيع العلم بالثمن. واضح؟ طيب، وأن يقول وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج. أو شرط المشتري، قوله أو شرط المشتري، لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع، وهنا شرط من مصلحة المشتري. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، وأن هنا في الحطب للعهد، أي العهود؟ الذهني، يعني الحطب الذي تم عليه البيع، اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا أدلة عامة، وهي عقيلة المسلمون على شروطهم، وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع. قال حمل حطب أو تكسيره، اشترط عليه أن يكسره، والحمل على من؟ الحمل على المشتري، وهنا يكسر فقط. أو خياطة الثوب، اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب، فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع. أو تفصيله، تفصيل الثوب، والتفصيل غير الخياطة، فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف. ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين من قوله شرط أو يشترط البائع سكن الدار، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا آخر سكن الدكان أيضا سنة، فالبيع غير صحيح، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فإنه لا يصح، يبطل البيع، لأن الشرط باطل. فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. نعم، الشاهد قوله ولا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، أو شرط البائع سكن الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي. ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى. نقول هذان شرطان في بيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم، وهما شرطان في بيع، ومع ذلك تصححون هذين الشرطين. فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كان ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. والحديث كما عرفتم يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك. هنا جملة معترضة يقول الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ثابت سواء شرط أن لم يشترط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد. والثاني ما يتعلق من مصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتبع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك. والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري. الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد، يعني وفاسد لا يبطل العقد. مثال الفاسد الذي لا يبطل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذا فاسد يفسد العقد إذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، يعني بذلك السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فيقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، هذا سلم. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق؟ قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا. إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا، وإن جمع بين الشرطين صار فاسدا. أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق. كذلك اشترط قرض، قال له أقرضني، قال له بع علي بيتك، هذا قال نعم بشرط أن تقرضني 100,000. يقوله من؟ البائع. البائع قد احتاج إلى 200,000 مثلا، فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت 100,000، قال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000. فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كذلك بيع، لو اشترط عليه بيع فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال نعم أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع، لا الأصل ولا المشروع. وإجارة، الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين. وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا، مثل أن يقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا هو الدليل. وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد لا، العقد اثنان، بيعتان. ولهذا قال له أوكسهما يعني أقلهما أو الربا. فهنا إذا باعه بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا، فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد، وخذ بالأقل وهو كم؟ الثمانون. فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أوكسهما أو الربا. واضح يا أخوان؟ غير واضح. بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة. اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا، هذه بيعة. أيهما أوكس؟ الثمانين. أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا. ولهذا قال له أوكسهما، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانين ولا تطالب المشتري بشيء، أو له إيش؟ الربا، لأنه هذا لا شك حيلة على الربا. واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. طيب، إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، يشترط بيعا آخر، أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز، كما سبق. سبق أنه إذا جمع بين شرطين بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. فنقول إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين. المسألة الأولى القرض حيث جر نفعا للمقرض، والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا. مثال القرض، إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص، قال أنا أقرضه لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي مئة وعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش؟ ينتفع به، لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض أنا أقرضك لا مانع، لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي 120. يقول الآن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفع؟ أنه نزل له من قيمة البيت 20 ألفا، وهذا ربا فلا يصح. المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد، وعند الثاني 100 صاع بر ردي، فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد بعني إياه، قلنا كم هو؟ 100 صاع. قال بعني 100 صاع الجيد ب200 درهم. قال لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 صاع الرديئة ب200 درهم. انتبهوا، هذا لا يجوز، لأنه حيلة على إيش؟ على أن يبيع 100 صاع جيد ب100 صاع رديئة من البر، وهذا ربا. إذا باع 100 صاع جيد من البر ب200 صاع ردي من البر فهذا حرام، ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء. فالصواب جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين: الأولى القرض إذا جر نفعا، والثانية أن يكون حيلة على الربا، وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد، أو ولا تكاد تجد قول الإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك. لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا وتحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. ولدينا قاعدة مضطردة، الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. طيب، إذن إذا اشترط أحدهم على الآخر عقد آخر فالمذهب بطلان العقدين، والصحيح أن صحة العقدين إلا في حالين: الأولى إذا كان سلفا، إذا كان قرضا يجر نفعا، والثانية إذا كان حيلة على المحرم. هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. نعم. هو انتهى الوقت؟ ها؟ سبحان الله، أنا أسمع الساعة. طيب، أجل انتظر. يقول رحمه الله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني، وهو الفاسد، الشرط الفاسد غير المفسد، الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد. وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ويكون العقد من أصله موافقا لمقتضى، ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يخالف مقتضى العقد. مثاله: شرط أن لا خسارة عليه، من الشارط؟ البائع، المشتري، واحد ثالث، نعم، من الذي يشتري الخسارة عليه؟ المشتري. يا أخي المشتري واضح، قال المشتري أشتريه منك بمئة ألف أو أكثر وأقل، بشرط أن لا يكون علي خسارة. يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليه، الخسارة على البائع، هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه ومالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني من له ربح شيء فعليه خسارته. ومعلوم أنه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك. إذن إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ قلنا نعم، لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع، والخلل هنا إنما هو بالشرط. كذلك شرط متى نفق المبيع وإلا رده. متى نفق؟ نفق يعني صار منافقا. ها ايش معنى؟ يعني زاد. متى نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترى، وإلا رده على البائع، هذا أيضا شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. نعم. الثالث قال: أو أن لا يبيع ولا يهب. شرط أن لا يبيع، من الشارط؟ بائع. نعم، شرط البائع على المشتري أن لا يبيعه. يقول المؤلف إن الشرط فاسد، وظاهر كلامه: ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط، ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح. أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح. مثال الذي له غرض: أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا، فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا، لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي، ولهذا أشترط عليك أن لا تبيعه. هذا غرض مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود لا شك. فيصح الشرط، يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع. وكذلك لو قال: بشرط أن لا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيه، فهنا له غرض. يصح الشرط أو لا يصح؟ يصح. فإذا قال المشتري: أنا حر، قلنا: نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبلت الشرط الآن، وإن شئت لم تقبل، فإذا قبلته فأنت حر، هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط. طيب، شرط أيضا أن لا يهبه، فإنه لا يصح الشرط. قال: بشرط أنك أن لا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد، فلا يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، وهذا يخالف العقد أو يخالف مطلق العقد، فلا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد، فلا يصح. فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط أن لا يبيع فهو صحيح، وإذا شرط أن لا يهبه فهو غير صحيح. قلنا: لا فرق. ولهذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرط عليه أن لا يهبه فإنه يصح أو لا يصح. إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا. قلنا وكذلك نقول بالبيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصده بعدم اشتراط أن لا يهبه أن لا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصدها. كذلك أيضا إذا اشترط أن لا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟ إيش هو؟ نقول ربما يكون فيه غرض، منها ما أشار إلى الأخ كمال أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط أن لا يعتقه لأن لا يهمله، وربما يشترط أن لا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء، وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل فيذهب إلى أهله في الكفار وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه. هذا لا يجوز، لكن هو ما في جهالة، ها؟ إذا ما في جهالة ما يخالف باعه مثلا 100 حبة بمئة ريال وقال له ما تصرف فهو تام بيعه، وما لم يتصرف فبيعه غير تام. أولى ببدعه. طيب كم يتصرف؟ طيب ما ندري، يمكن يتصرف كل 100 ويمكن ما يتصرف إلا 10. لا دعني من فائده ولا لا، الآن المبيع مجهول ولا المجهول؟ مجهول، ما فيش إنه مجهول. دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي ينشي صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة. الكلام نطبق على 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 ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الآن المبيع مجهول ولا معلوم؟
مجهول.
أسألنا الأخ، كيف ما جهاله؟ إلى صار مئة ولا بقى إلا 10. التقدير هل هو بيده ولا بمستقبل؟ لا ما يصلح هذا، لا يجوز، لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن، إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول. لكن هناك طريقة، يقول خذ هذا بيعه بالوكالة.
هذا
يا جماعة مو هذا الحاصل، مو هذا الحاصل، هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقله بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله. إذا كان وكيلا فلا رمان عليه، وإذا كان مشتريا فالضمان عليه. فرد بين الوكالة والبيع. البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل. افرض انه جاء بالدكان واحترق الدكان، اذا كان بيعا
يضمن.
نعم، فعل المشتري. اذا كان بيعا فعل المشتري، راحت عليه خساره. اذا كان وكاله
لا يضمن.
فالطريقه الصحيحه ان يقول خذ هذه مثل 100 علبه بيعها، ولك على كل علبه كذا وكذا منها، او يقول نقدرها مثل 100 علبه ب80 والربح بيني وبينك. إذا باع مثل 100 صار الربح بينهما أنصافا. نعم يا ناصر.
إذا اشترط البيع على المشتري أن لا يعتق العبد.
نعم.
قصده أن يبقى الملك، لا، ولكن يعني ما يعني في نيته أن لا يخرج عنه.
نعم.
ف يعني المشتري وهب العبد. هل يلزم يعني ما في نيته يلزم؟
إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس، فلا تزول الهبة. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه، حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. نعم، إلى أن لأن البائع الأول قصد هذا لغرض. نعم. أي نعم.
بارك الله فيكم. قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا شيطان في بيعه، المقصود الشرط الذي فيه محذور الشرع.
نعم.
وقيل شيخ أن هذا أصلا المحذور الشرع ممنوع في أجل أخرى.
نعم.
من المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يبطل.
فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه.
النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. لأن في بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت، وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف. المهم أن الرسول قال الشيطان في أي، يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما.
انتهى الوقت.
نعم.
الله تعالى: من شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم.
ما حضرت اسمه.
ما حضرت. شرافي. سبب
شيخ.
ها.
من الفاس المفسد.
نعم.
اشتراط أحد على الآخر شرطا آخر.
شرطا آخر.
نعم.
شرطا آخر.
عقدا آخر.
عقدا آخر.
يجمع بين شرطين في عقد واحد.
يجمع بين شرطين في عقد واحد.
تبيع
سلم له قرض. ما صح. نعم. أن يشترط أحد وما لاخذ عقد آخر في نفس العقد. مثاله. في مثال. بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بعتك ذلك هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد غني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك.
مرة ثانية.
بعتك بيت بمائة ألف بشرط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله